بقية مما ترك آل موسى وآل هارون من العلم والحكمة. آل موسى وآل هارون، لأن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام كانا أخوين من الأب ولا من الأم؟ من الأب والأم. طيب لماذا قال هارون لموسى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي؟ نعم، هذا الاستعطاف والاسترقاق، يعني منه يسترقه لعله يلين معه. تحمله الملائكة، يعني هذا التابوت مع هذا الملك تحمله الملائكة، والملائكة كما قدمنا كثيرا هم عالم غيبي مخلوقون من نور، وأصل الملائكة مآلكة لأنها مأخوذة من الألوكة وهي في اللغة الرسالة، وقد قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا، لكن فيها إعلال بالتقديم والتأخير بالحروف. الملائكة عالم غيبي خلق من نور، لا يأكلون ولا يشربون، لكنهم يلهمون التسبيح، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والملائكة كما مر علينا كثيرا لهم وظائف وأعمال متعدية وخاصة، فجبرائيل مثلا له عمل متعد وخاص، العمل الخاص هو الذي يتعبد لله به، والمتعدي أنه موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو أيضا أحد حملة العرش، وميكائيل موكل بالقطر والنبات. وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة الليل يذكرهم فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لأن كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة، فجبرائيل موكل بما فيه حياة القلوب، وإسرافيل بما فيه حياة الأرض، صح؟ ميكائيل بما فيه حياة الأرض القطر والنبات، وإسرافيل بما فيه حياة الأجسام، فإنه إذا نفخ في الصور خرجت الأرواح وحلت في أجسادهم. وهناك ملائكة آخرون موكلون بأشياء، مثل مالك موكل في النار، نعم، كما يقول أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك، ومنهم خازن الجنة، ومنهم ملك الموت الذي يسميه العامة عزرائيل، وليس كذلك، فإن هذا الاسم ليس له أصل في السنة الصحيحة، وإنما هو مذكور عن الإسرائيليات، ولم يأتي ذكره في القرآن إلا باسم ملك الموت، ولو كان هذا اسما له لذكر باسمه إما في كتابه والسنة. طيب ثم قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية، لماذا نصبناها أو لماذا جاءت منصوبة؟ لأنها اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخر، واللام لام التوكيد تدخل على المتأخر من اسم إن أو خبرها. فقوله إن في ذلك لآية لكم، أي إن في إتيان التابوت تحمله الملائكة لآية لكم، تدل على أن هذا الرجل الذي بعث فيهم وهو طالوت أحق منهم بالملكية. نعم، لكن قال إن كنتم مؤمنين، وإن لم تكونوا مؤمنين فإن الله يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالذي تنفعه الآيات ويتعظ بها ويبني عليها عقيدته وعمله إنما هو المؤمن أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع أبدا بالآيات، بل إن غير المؤمن لا تزيده الآيات إلا طغيانا كما قال تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون أو كافرون وهم كافرون. المهم أن المؤمن هو الذي ينتفع بالآيات، الآيات الكونية والآيات الشرعية. أما الآيات الشرعية فإنه يزداد بها إيمانا لأنها عمل صالح، والإيمان يزيد بالعمل الصالح، ولأنه إذا تدبرها عرف ما تشتمل عليه من الحكمة والصلاح والإصلاح فازداد بذلك إيمانا. وأما الآيات الكونية فزيادة الإيمان فيها ظاهر، أو زيادة الإيمان بها ظاهر، لأنه إذا رأى هذا الكون وما فيه من النظام البديع وما فيه من الحكمة وما فيه من الالتئام وعدم التناقض وعدم التنافر فلا شك أنه يزداد إيمانا. قال: فلما فصل طالوت بالجنود، كيف نخل على أي آية؟ من فوائد الآية الكريمة: وقال إنه نبيهم إن آية ملكه إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث يدعم الأشياء بالآيات لتقوم الحجة، لقوله: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه. ولو شاء الله عز وجل لفعل ما يفعل بدون آية وانتقم من المكذبين والمستكبرين، ولكن من رحمته عز وجل أنه يبعث الآيات حتى تطمئن القلوب وحتى تقوم الحجة. ولهذا ما من رسول أرسل إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر. وموافقة الآيات للحكمة ظاهرة، لأنه لو جاءنا رجل خرج من بيننا وقال: أنا رسول الله إليكم، افعلوا ما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه، وإلا فإن دماءكم وأموالكم حلال لي، نطيع ولا ما نطيع؟ طبعا ما نطيع. لكن من رحمة الله عز وجل وحكمته أن جعل لهؤلاء، أن جعل لهم آية للرسل حتى تقوم الحجة ويستجيب الناس. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة ما في التابوت من الآيات العظيمة، حيث كان هذا التابوت مشتملا على ما تركه آل موسى وآل هارون من العلم والحكمة من وجه، وكان أيضا سكينة للقوم تسكن إليه نفوسهم وقلوبهم ويزدادون قوة في مطالبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن للسكينة تأثيرا على القلوب، لقوله تعالى: فيه سكينة من ربكم. وتأمل كيف أضافه إلى ربوبيته، إشارة إلى أن في ذلك عناية كبرى لهؤلاء القوم. والسكينة إذا نزلت في القلب اطمأن الإنسان وارتاح وانشرح صدره لأوامر الشريعة وقبلها قبولا تاما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة، لقوله: تحمله الملائكة. وهل يمكن أن نأخذ من هذه الآية أن التابوت عظيم وكبير؟ ها؟ يمكن؟ ها؟ نشوف. تحمله الملائكة، كلمة الملائكة جمع، وكان الذي يحمله الملائكة يدل على أنه كبير. وقد يقول قائل إن المراد بالملائكة الجنس ولا يلزم أن يكون الذين يحملونه كثرة، والعلم عند الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآيات إنما ينتفع بها المؤمن لقوله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومن آياته ومن فوائده أيضا تأكيد الشيء بأدوات التأكيد وبالتكرار، يعني أن تأكيد الشيء يكون بأدوات التأكيد ويكون بالتكرار. وهنا في هذه الآية اجتمع التكرار والأدوات. أين ذلك؟ هذا واحد. وين التكرار؟ لا، ولا لآية. أي في أول آية وقال نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، ثم قال إن في ذلك لآية لكم، فهذا أكد بالتكرار. وأكد أيضا بإن، مش بعد، بإن واللام، إن في ذلك لآية لكم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان، وأن الإيمان أكبر ما يكون تأثيرا في الانتفاع بآية الله عز وجل لقوله إن في ذلك لآية لكم. وهل يؤخذ منها أن الإنسان إذا ازداد إيمانا بالله ازداد فهما لكتاب الله وسنة رسوله؟ ها؟ نعم، لأنه ما دام، لأنه سبق لنا أن الشيء إذا علق بوصف أو علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصانه. فكلما تم الإيمان كان انتفاع الإنسان بآيات الله أكثر وفهمه لها أعظم. وربما نقول أيضا إنه يدل على فائدة أخرى جديدة، وهي أن الإيمان سبب للحفظ، لأنه إذا كان آية فإنه إذا نسيت زال كونها آية، وإذا بقيت استمر كونها آية. ولازم هذا أن يكون المؤمن سريع الفهم، قوي الفهم، بطيء النسيان. وهذا سبق لنا مرات كثيرة بأن الإيمان والتقوى يزيد في الإيمان ويزيد في العلم، قصدي يزيد في العلم في الحفظ وفي الفهم، فيكسب المعدوم ويثبت الموجود. طيب هل نأخذ منه أن الملائكة أجسام؟ ها؟ من أين؟ من قول تحمله الملائكة. وأما قول من يقول إنهم عقول فقط أو أنهم أرواح وليس لهم أجسام فقوله ضعيف بل باطل، لأن الله يقول جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته أو على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. الله أكبر. ثم قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، نعم إلا ذكرنا هذا، إيش ذكرنا؟ نعم. لا، لكنه مشهور. أما ثبوته ما ثبت، لكنه مشهور بهذا عند أهل العلم. نعم.
شعثهم ويقيم فيهم الأمر والنهي، وقالوا لنبيهم قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، واستغربوا أن يكون طالوت ملكا عليهم لأنه ليس ذا نسب فيهم وليس ذا مال فيهم.
وهو أيضا دونهم في المرتبة فهم أحق بالملك منه، فبين لهم نبيهم أن فضل الله يؤتيه من يشاء وأن الله تعالى قد اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم. ففي العلم العلم بالسياسة والعلم بالشريعة، والجسم الذي يكون فيه القوة لتنفيذ ما يعلمه من علم الشريعة والسياسة. ثم إن الله عز وجل أعطاهم آية على ملكه وهي التابوت تحمله الملائكة، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وفيها أيضا بعد أن تمت لهم الآية الدالة على أنه أحق بالملك وأنه أهل لأن يملك، رتبهم أي رتب الجيوش لقتال الأعداء الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم. وأظن كل ما سبق قد جرى فيه البحث وأخذت فوائده، وهذا درس جديد. قال فلما فصل طالوت بالجنود، فصل بهم أي مشى بهم وانفصل عن مكانه. بالجنود جمع جند، وهم الجيش المقاتلون، على أنهم يقاتلون في سبيل الله لإنقاذ ديارهم وأبنائهم. قال فلما فصل طالوت بالجنود، وكان رجلا ذكيا عاقلا لأن الله زاده بسطة في العلم والجسم، وكان عنده علم من أحوالهم من قبل، وأنه لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بين لهم أن الله مبتليهم بنهر، النهر معروف الماء الذي يجري، وكان القوم عطاشا، فقال إن الله مبتليكم بنهر أي مختبركم به، ليعلم عز وجل من يصبر ومن لا يصبر، لأن الجهاد يحتاج إلى معاناة وإلى صبر، فابتلاهم الله بهذا النهر ليعلم من يصبر ومن لا يصبر، هذه واحدة، وليعلم من يطيع ممن لا يطيع. ولهذا قال لهم الملك طالوت إن الله مبتليكم بنهر أي مختبركم به، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعم فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. فصاروا ثلاثة أقسام، يعني جعل لهم ثلاث حالات: من شرب حتى يروى يقول فليس مني وأنا منه بريء، لأن الذي لا يطيق الصبر على العطش ولا يطيق الصبر على أمر القائد لن يطيق الصبر على مقابلة الأعداء، فيمنع من الدخول في المعركة. ومن لم يطعمه يعني لم يذقه أبدا فإنه مني، عكس الأول الذي شرب الذي يشرب حتى يروى. إلا من اغترف غرفة بيده يعني فإنه قد يكون مني، نعم، لأن الغرفة قليلة وقد يحتاج الإنسان إليها، يضطر إليها ليبل ريقه. فالآن تبين أنه جعل لهم ثلاث حالات: الأولى طلال
الذي يشرب منه إذا شرب منه
حتى يروى
فليس
منه، نعم،
ومن اغترف غرفة بيده
ومن لم يطعمه أبدا فهو منه، ومن شرب غرفة بيده فهو منه، لكن مرتبته دون مرتبة من لم يطعمه، نعم. طيب هذا الابتلاء لأي شيء؟ قلنا ليعلم به من يصبر على المشقة ممن لا يصبر، فهو كالترويض والتمرين على الصبر، هذا واحد. ثانيا ليعلم به من يمتثل أوامر القائد ومن لا يمتثل، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ماذا حصل من نتيجة هذا الابتلاء والامتحان؟ قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذن أكثرهم شرب، فأكثرهم ليس صالحا للقتال لأنهم لم يطيقوا الصبر على التحمل، على تحمل الظمأ، ولم يخلصوا في امتثال أمر القائد، شربوا منه إلا قليلا منهم. قيل إنهم كانوا 80,000 فشربوا منه إلا نحو 4,000، وقيل غير ذلك والله أعلم. لكن المهم الذي في القرآن أن هؤلاء الملأ الكثيرون العظيمون، أو أن هؤلاء الملأ الكثيرين العظيمين كلهم شربوا إلا قليلا منهم. من هؤلاء القليل؟ هم الذين لم يتبرأ منهم، سواء لم يطعموه أو اغترفوا غرفة بأيديهم قليلة. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، جاوزه بمعنى تعداه، ولا يلزم أن يكونوا عبروا من فوقه، المهم أنهم تعدوا، هو أي طالوت والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالوا، الضمير يعود على من؟ قيل إنه يعود على الجميع، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وقيل إنه يعود على الذين تجاوزوه مع طالوت، الذين آمنوا معه. فعلى الأول يكون القوم جميعهم قد جاوزوه، لكن الذين شربوا منه تريثوا للشرب ثم لحقوا بعد ذلك، والذين لم يشربوا منه كانوا إيش؟ لصحبة طالوت، لم ينفصلوا عنه. أما القول الثاني فيقول إن الذين شربوا لم يتجاوزوه بل بقوا على النهر، وقالوا ما لنا ولي القتال. نعم، والذين قالوا لا طاقة لنا بجنوده وجنوده هم الذين كانوا مع طالوت. طيب، فعلى الأول يكون الذين قالوا لا طاقة لنا بجنوده وجنوده وهم الذين شربوا وغيرهم، يكون قد قالوا ذلك جبنا وذعرا، جبنا وذعرا. وأما إذا قلنا هو الذين آمنوا معه فليس جبنا منهم، بل هم شجعان، لكن رأوا أنهم قليل العدة وقليل العدة وعدوهم كثير قوي، وهم بقيادة جالوت رجل من زعماء الفلسطينيين، والذين مع داود مع الملك هارو كانوا من بني إسرائيل. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، شف، لا طاقة أي لا قدرة، وأن مقاتلتنا له فوق طاقتنا. وقولهم لنا اليوم هذه للعهد، أي العهود، العهد الحضور. أما في المستقبل فجائز أن يكون لنا فيهم طاقة، إما لأن الله يمدنا بعدد أو أولئك يضعفون، لكن اليوم ليس لنا طاقة بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وهذا يؤيد قول من قال إن الذين قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده جميع الجند الذين شربوا ولينا ما شربوا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون بمعنى يتيقنون، لأن الظن قد يراد به اليقين، وإن كان الأصل في الظن الرجحان، لكن هنا المراد به اليقين. أنهم ملاقوا الله متى؟ يوم القيامة يلاقون الله سبحانه وتعالى فيحاسبون. ومعلوم أن من تيقن ملاقاة الله فسوف يعمل لهذه الملاقاة. الإنسان إذا علم أنه سيلاقي أحدا فسوف يستعد له. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وها نحن ننظر إلى الذين يريدون الدخول على الكبرى يستعدون لهم بالكلام والهيئة والمشي وغير ذلك. فمن أيقن ملاقاة الله فسوف يستعد لتلك الملاقاة. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا بد أن تلاقيك. طيب، أنه ملاق الله، من هؤلاء الذين يظنون أن ملاق الله؟ هم المؤمنون الخلص، ولا يبعد أنهم الذين لم يطعموه، وأن الطائفتين التي شربت والتي اعترفت لم تدخل في هذا. قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. كم هنا تكثيرية أو استفهامية؟ تكثيرية. كم من فئة، يعني ما أكثر الفئات القليلة التي تغلب فئات كثيرة. هل لها نظير في هذه الآية في القرآن؟ لا، مو شاهد من، مو شاهد على كم، إلا أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة. قد كانت لكم آية في فئتين، التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يعيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهم يرونهم مثليهم رأي العين، مع ذلك أنصرهم الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذنه الشرعي أو الكوني، بإذنه الكوني، سواء كانت الغالبة ممن يحبه الله أو ممن لا يحبه الله. قد تكون الفئة القليلة الغالبة ممن لا يحبه الله، لكنه سبحانه وتعالى يأذن بذلك لحكمة تقتضيها، تقتضي الإذن. مثاله غزوة حنين، فإن غزوة حنين كان الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، وكانت هوازن 3,500، فرق كبير. ومع ذلك لما افتخر المسلمون بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، هزموا بهذه القلة. بماذا؟ بإذن الله. فالله عز وجل له الحكمة في خلقه، قد يقدر الأشياء على الوجه الذي تخفى مصلحته علينا، لكنها هي في علم الله مصلحة عظيمة. لكن في النهاية والحمد لله صارت الغلبة للمسلمين، وغلبهم النبي عليه الصلاة والسلام وغنم منهم غنائم كثيرة جدا. الحاصل، كم من فئة قليلة مؤمنة ولم شرط، ليس بشرط. ولهذا لم يقول كم من فئة مؤمنة، كم من فئة قليلة، أي جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم قالوا يصبرون أقوامهم: والله مع الصابرين. يعني فاصبروا ليكون الله معكم. هنا هؤلاء الجماعة الذين يظنون أن ملاقاة الله، شف فائدة الإيمان، الله من فضلك، فائدته أنهم وطنوا هؤلاء وثبتوهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا باعتبار الأمور المشهودة، والله مع الصابرين باعتبار الأمور المعلومة، لأن معية الله ما تشاهد لكن تعرف بآثارها. لكن كم من فئة قليلة تشاهد ولا لا؟ غلبت فئة القليلة الكثيرة تشاهد، فثبتوهم ووطنوهم بذكر هذين الأمرين أنكم لا تقولوا هؤلاء كثيرون ونحن قليلون فإنه كم من فئة قليلة فئة كثيرة، وأنكم إذا صبرتم فإن الله مع الصابرين مع الصابرين. وقد سبق لنا مرات كثيرة أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وهو أعلاها، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. الجهاد فيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، فهو جامع لأنواع الصبر الثلاثة. صبر على طاعة الله ليش؟ لأن المجاهد في سبيل الله مطيع لله عز وجل. ما الذي بذل في هذه الطاعة؟ بذل أغلى ما يملك وهي نفسه، يعرض رغبته لسيوف القوم ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمره. صبر على عن معصية الله فلم يفر حين لاقى العدو بل ثبت، ففيه صبر عن إيش؟ معصية الله. صبر على أقدار الله، نعم يجرح، نعم ويكسر، وهو في ذلك صابر. يقول الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لا تظنوا أن ألم الحرب عليكم فقط، هو عليكم وعليهم، وتتميزون عليهم بميزة وهي وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تقاتلون تؤمنون الدرجات العليا من الجنة، وهؤلاء يقاتلون والعياذ بالله لا يرجون من الله ذلك، بل قتلهم في النار كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال أبو سفيان في غزوة أحد: يوم بيوم بدر والحرب سجال. قالوا له: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وهل بينهما مساواة؟ أبدا، فرق عظيم، فأين السجال بيننا وبينكم؟ المهم أن قول هؤلاء الفئة المؤمنة التي تظن ملاقاة الله حصل فيها التثبيت من جهتين: من جهة مشهودة ومن جهة معلومة تدرك بأثارها. المشهودة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والمعلومة والله مع الصابرين. والصبر بأنواع الثلاثة متحقق في الجهاد في سبيل الله. نعم. وقال: والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا أي ظهروا من البراز وهي الأرض الواسعة البارزة الظاهرة، برزوا وتلاقى الجمعان ورأوا أنفسهم مستضعفين. ودائما يكون نصر الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم الذين يرون أنهم مستضعفون. لما برزوا لجالوت وجنوده ما اعتمدوا على قوتهم، بل لجأوا إلى الله عز وجل وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طلبوا ثلاثة أمور. نعم، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني املأ قلوبنا به. والإفراغ، إفراغ الشيء على الشيء يدل على عمومه له، يعني املأ قلوبنا وأجسادنا صبرا حتى نثبت. وهذا فيه زوال المانع وثبت أقدامنا، يعني اجعلها ثابتة لا تزول، فلا نفر ولا نهرب. وربما يراد بالأقدام ما هو أعم من ذلك، وهو تثبيت القلوب أيضا. الفائدة المطلوب الثالث، النتيجة من هذا الغزو، وهو: وانصرنا على القوم الكافرين. ما قالوا انصرنا على مثل على عدونا أو ما أشبه ذلك، على القوم الكافرين الذين نقاتلهم لكفرهم، لا انتقاما لأنفسنا ولكن لأن هؤلاء كافرون فنحن نقاتلهم لكفرهم. ولاحظوا أن القتال عن عقيدة هو القتال اللي فيه نكاية العدو، أما القتال عن حمية وعصبية وقومية فهذا قتال فاشل. وهذا لو شئتم ورجعتم إلى التاريخ لعلمتم هذا. من الذي حرر فلسطين في من جيوش النصارى؟ صلاح الدين الأيوبي، وقد قيل إنه ليس بعربي. ومن الذي أراد أن يحرر فلسطين من حفنة اليهود؟ العرب، ولكن ما حرروها بل هي أخذتهم بالنكال والعقوبات عدة مرات، لأنهم لا يقاتلون عن عقيدة، يقاتلون لقومية يستوي فيها الملحد واليهودي والنصراني والمسلم وكل من انضاف إلى العروبة. لكن لو قاتلوا عن عقيدة وعن إيمان وقالوا نحن نقاتل اليهود لا لأنهم يهود ونحن عرب، لكن نقاتلهم لأنهم كفار ونحن مسلمون، لو أن الأمر كذلك لحق لنا قول الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يقاتلونكم يعني أنتم بوصفكم الإيماني والإسلامي، لا لأنكم عرب، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. أما وأنتم تقاتلون لأنكم عرب فسوف يقاتلونكم ليس من وراء الجدر ولكن من فوق من الأفق حتى يقضوا عليكم. أعرفتم الآن؟ هنا يقول هؤلاء الفئة، يقولنا لما لاقوا العدو وانصرنا على القوم الكافرين، ما هو على قوم لأنهم أعداؤنا فقط ولكن لأنهم قوم كافرون، فأجاب الله عز وجل دعاءهم، لأنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة المفتقر إليه. أنت افتقر إلى الله واصدق في افتقارك إليه واعتقد أنه لا حول لك ولا قوة وأن الأمر كله بيد الله وثق بأن الله سيجيبك. لكن المشكل أننا ندعو الله وكأننا غير مفتقرين إلى هذا الدعاء، كأننا في استغناء عنه، أو كأن دعاءنا أمر روتيني كما يقولون. كل يوم نقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، كل يوم نقول. هل نحن نشعر ونحن ندعو الله بهذا أننا مفتقرون إلى هذه الأمور وأننا نسأل الله حقيقة هذه الأمور؟ نعم، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، لكن قليل وهذا قليل. أكثر الناس يقولوا، ولذلك يعرف أنه جالس بين السجدتين يعرف بالزمن لا بالقول. نعم، لو يسجد على طول بالثاني قال أخاف إني ما قلتهن كلهن. فالحاصل أنك إذا صدقت مع الله عز وجل في اللجوء إليه والثقة به فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين. هؤلاء القوم استجاب الله دعاءهم فهزموهم بإذن الله، لا بحولهم وقوتهم ولكن بإذن الله تعالى الكوني أو الشرعي. الكوني، وقد يقال الكوني والشرعي لكن هي في الكوني أظهر. هزموهم بإذن الله. هؤلاء الجنود الكثيرة الذين لما شاهدوهم على طول قالوا لا طاقة لنا يوم بجلد وجنوده، لكن هزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت. داود وش اللي جاب داود؟ من جنود طالوت، من جنود، لكنه عليه الصلاة والسلام كان قويا شجاعا. يقال إن جالوت طلب البراز، طلب البراز، فمن يبارزه؟ لأن هذا جالوت قائد جبار عنيد قوي. فخرج إليه داود، يقال إنه خرج إليه بمقلاة. تعرفون المقلاة؟ ها؟ لا؟ ها؟ المقلاة عبارة عن حبل في وسطه قبة، القبة هذه حط فيها حجر، حجر كالبيضة مثلا، ثم يونبه الإنسان، يونبه كذا كذا، ثم يحذف السداء، يطلق أحد الطرفين ويبقى الطرف الآخر بيده. إذا قال هكذا خرجت الحجر وضربت اللي قدامه. ها؟ نعم، على غلط المجنيق. لما خرج إليه المقلاع يقول كأن هذا الرجل الخبيث جالوت غضب واستشاط غضبا، وقال تطلع إلي بمقلاع وأنا يعني الشجاع المقدام، ولكنه قال به هكذا فشج رأسه فسقط، ثم احتز رأسه وأتى به إلى طالوت. نعم، هذه كيفية القتل نحن ليس لنا فيها كبير فائدة، صح ولا لا؟ قلنا فيها كبير فائدة، ليس لنا فيها كبير فائدة، ولذلك ما وصف الله القتل، قال قتل داود جالوت، والمقصود الغاية، وقد حصلت، قتل داود جالوت. وأظنكم تعلمون أنه إذا قتل القائد انهزم الجند، انهزم الجند. ولهذا صاحب الشيطان في أحد وش قال؟ قال إن محمدا قد قتل، علشان يرعب القوم ينصرفون. حتى في الصيد، مثل الإخوان اللي يصطادون، إذا جاءت الضبا، الضبا عادة يكون لها قائد، واحدة قدامهم تقوده. إذا جاء الصياد ما يروح يقتل المؤخر، يقتل القائد، فإذا قتل القائد خلاص تفرق الدولة، تفرق الجملة. حتى يعني حسب اللي شاهدوا، حتى يطلعون واحد يكون قائد بدله، سبحان الله. كذلك الطيور، انظر إلى فرق الطير، تجد أنه لا بد أن يكون يقدمها قائد، إذا قتل القائد تفرق، يعني معناه أمكن القضاء عليه. لما قتل داود جالوت تبين عند القوم قدرة جالوت، قل داود، وشجاعته، وأنه أهل لأن يكون ملكا، أهل لأن يكون ملكا. فقيل إن طالوت زوجه ابنته وتنازل له عن الملك، وهذا طبعا من أحباب بني إسرائيل، قد يكون كذلك وقد لا يكون. المهم أن الملك آل بعد طالوت إلى من؟ إلى داود، سواء تنازل عنه أو توفاه الله عز وجل، الله أعلم. المهم أن الملك آل إلى داود، ولهذا قال الله عز وجل وآتاه الله الملك والحكمة، آتاه الله، آتاه بمعنى أعطاه، أعطاه الله الملك والحكمة. الملك طبعا ليس الملك المطلق على كل شيء، لأن الملك المطلق على كل شيء لله الواحد القهار، لكن الملك في هذا الجانب أو من الأرض فقط. والحكمة، الحكمة قيل إنها الوحي، وقيل إنه الزبور لاشتماله على الحكمة، لأن الله يقول وآتينا داود زبورا. وعلى كل حال أعطى الله داود أمرين عظيمين، أحدهما به سياسة الدنيا، والثاني به سياسة الدنيا والدين. الدنيا الملك، والدين والدنيا الحكمة. ثم قال وعلمه مما يشاء، ما علمه كل شيء، علم داود مما يشاء ومما علمه، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. علمه الله تعالى مما يشاء، لأن كل أحد لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله، والله أخرجكم من بطونكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكل ما علمناه من معقول أو محسوس فإنه من الله عز وجل، ولولا ذلك ما مشينا شبرا. قال وعلمه مما يشاء، أي من الذي يشاءه. والآية هنا عامة، ولكننا يمكن أن نقول ومما علمه صنعة الدروع، صنعة لبس لكم، صنعة لبس لكم. طيب، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. دفع، وفي قراءة دفاع وهي سبعية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وهنا الإعراب دفع الله دفع مصدر مضاف إلى فاعله، والناس مفعول به، وبعضهم بدل منه، وببعض متعلق بدفع. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أين خبر المبتدا؟ محذوف تقديره موجود. يعني لولا أن دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود